السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام، والحلقة الثانية في هذه السلسلة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، نعيش هذه اللحظات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام يا رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لاحت لعيني أنوار بذي سلم، يا حادي الرب أسرع بي إلى الحرم. يهفو الفؤاد لخير الخلق قاطبة، ومنبع النور والتوحيد والكرم. فحبه في دمائي قد سرى وجرى، وذكره عاش في قلبي وفوق فمي، وكيف لا وهو هادينا ومنقذنا من الجهالة والآثام والظلم. وكم يشرفني أني أكون له أوفى المحبين ضمن الآل والرحم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، نعيش في هذه اللحظات وفي هذه الحلقات مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود. أهلا معنا الدكتور.
أهلا
سعداء بحضرتك.
أهلا.
قلنا مشاهدينا الكرام في الحلقة الماضية، نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع خطوة خطوة. ماذا فعل وكيف فعل وأين فعل ولماذا فعل؟ حقائق مترابطة وحقائق مترابطة من السنة النبوية المطهرة. قلنا الكثير من مشايخنا وعلمائنا ولهم كل التقدير والاحترام والإجلال يتحدثون في الحج ويتكلمون عن دروس الحج إلى آخره، ولكننا في هذه الحلقات مشاهدينا الكرام وكل أحد مع أستاذنا الدكتور محمد داود نريد أن نعيش مع دقائق المعاني في حجة الوداع بإذن الله رب العالمين. تكلمنا في الحلقة الماضية وقلنا واستأذننا واستسمحنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نتحدث عنه، وقلنا سيدي يا رسول الله نستسمح ونستأذن، ثم تكلمنا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، ثم لماذا لم يحج النبي، لماذا لم يحج النبي فور نزول آية الحج وتهيئة البيت الحرام لحجة النبي، وتكلمنا في مسألة مواقيت الحج وكيف كان إحرام النبي والتيسير هدي نبوي، وهذا ما سنتحدث فيه بإذن الله رب العالمين في حلقة اليوم. نتكلم التيسير هدي نبوي وبكاء النبي عند استلام الحجر. وذكرنا في الحلقة الماضية سؤال مشاهدينا الكرام، وقلنا إن في سؤال وعليه جائزة مالية قدر 1000 جنيه مقدمة من مركز بيان الإسلام للرد على الشبهات. وذكرنا السؤال لماذا لم يحج النبي فور نزول آية الحج، قلنا لاشتغال باستقبال الوفود، لعدم قدرته الصحية، لخوفه على المدينة المنورة. تختار طبعا سؤال إجابة من هذه الإجابات، وحنقول بإذن الله رب العالمين في النهاية في نهاية الحلقة حنقول من هو اسم الفائز على الهواء من أجل أن يأتي إلينا ويشرفنا في الحلقة القادمة يوم الأحد القادم إن شاء رب العالمين، ويستلم الجائزة المالية اللي قدرها 1000 جنيه المقدمة من مركز بيان الإسلام للرد على الشبهات. أستاذنا الدكتور، نعيش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
صلى الله وسلم وبارك عليه،
صلى الله عليه
وعلى
وسلم.
آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وكعادتنا وعهدنا أدبا معك يا سيدي يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
نستسمح ونستأذن، نستأذنك أن نعيش معك في رحاب هديك المبارك، ونستسمحك لأن البيان قاصر ولأن الباع قصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فأيضا أجدد الشوق كم كان بودي وودك وود الملايين كلهم أن يكونوا في صحبة حجة الوداع مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع هذا الركب المبارك الذي كانت تحوطه عناية الله عز وجل. عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج في المدينة وهو يستقبل الوفود، ثم تهيأ وتوافدت الوفود عليه ونزل عليه الوحي بالوادي المبارك هنالك عند أبيار علي، وأحرم من هناك وهو على ناقته بعد أن صلى الظهر صلى الله عليه وسلم وسار في الطريق، وكان في الطريق اختبارات، وكان في الطريق امتحانات. مرض صلى الله عليه وسلم فاستقبل ذلك بالدعاء، واستقبل ذلك في معية الله سبحانه. أيضا حينما ضل بعير سيدنا أبي بكر الذي كان عليه زاد سيدنا رسول الله وأهله، وزاد أبي بكر وأهله، وكيف هدأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدنا أبي بكر لما اشتد على الغلام. لنتعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نستقبل الاختبارات والمشاكل التي تحدث لنا في سفرنا وتحدث لنا في رحلتنا، وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن التوجه إلى الله بالدعاء إنما هو أمر له بركته وله يعني أثره الحميم والحميد على الإنسان في كل أمر من أمور دنياه. وكيف أنه حينما اقترب من البيت الحرام ومن مكة انتظر، ثم تجمعت الوفود من تأخر منهم أثناء الطريق، ثم اغتسل صلى الله عليه وسلم، وبدأ يدخل من الباب الذي كان يدخله أيام كان بمكة، باب بني شيبة. ثم دخل وأول ما توجه ليطوف طواف القدوم، طواف القدوم الذي هو تحية البيت، لأن كل مسجد من المساجد في الدنيا كلها تحيته أن نصلي ركعتين تحية المسجد، إلا خصوصية المسجد الحرام فتحيته الطواف. هذا هو الذي يصنعه المعتمر أو الحاج الذي يذهب إلى البيت، يطوف طواف القدوم هو طواف تحية البيت. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، أول ما توجه إلى الحجر الأسود، ثم استلمه صلى الله عليه وسلم وقبله وبكى هناك صلى الله عليه وسلم. ومع كل شوط كان يفعل ذلك، كان يلبي، كان ذكره التلبية، كان ذكره التسبيح لله سبحانه وتعالى. وفي هذا أسوة ألا يشق الناس على أنفسهم بهذه الكتب وهذه المفولات، وألا يشق الناس على أنفسهم فيأتي إنسان ويكسر من ارتفاع الصوت ويردد الناس وراءه ويشغل الناس عن مشاعرهم في الطواف وفي هذه العبادة. لا، كل هذا ليس مطلوبا منك، وكل هذا ما فعله حبيبنا صلى الله عليه وسلم. بوسعك أن تلبي، أن تسبع، أن تذكر ربك بما تحفظ، فهذا يكفيك. هكذا فعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أتم السبعة أشواط، ثم توجه إلى المقام، مقام أبيه إبراهيم، وخلفه جعل المقام بينه وبين الكعبة، وصلى ركعتين، الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، لتأكيد العبودية، لتأكيد الإخلاص، لليقين التام في الله سبحانه وتعالى. ثم توجه إلى ماء زمزم فشرب منه وتضلع ودعا ربه سبحانه وتعالى، ثم توجه إلى الحجر فاستلمه وقبله ومسح بيديه الشريفتين وجهه بعد أن استلمه، ثم توجه بعد ذلك إلى الصفا. الصفا اللي هو جبل الصفا.
يعني إذا تكلمنا عند استلام النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود، وتكلمنا مع هذه التفاصيل.
ثم بعد ذلك توجه إلى الصفا.
من أجل بس أن احنا نقول لأستاذنا الجليل زي ما تعودنا مع حضرتك وانت أستاذنا في يعني هذا المجال ونتعلم من حضرتك دائما، ربنا يبارك في حضرتك، احنا السؤال اللي بنقوله دايما بيبقى من الحلقة. وده احنا بنقول الآن لكل مشاهدين الكرام، السؤال اللي هيطرح على حضراتكم بيبقى دائما من مضمون الحلقة، من مضمون ما يقوله شيخنا وعلمنا الجليل أستاذنا الدكتور محمد داود. فحنقول السؤال علشان احنا بس خدوا بالكم، السؤال هيبقى عن الصفا والمروة، لماذا أتم النبي؟ هنقول السؤال الجديد اللي هيظهر مع حضراتكم على الشاشة علشان نشوف أيضا من هو اسم الفائز معنا بإذن الله، لماذا أتم النبي صلى الله عليه وسلم سعيه بين الصفا والمروة راكبا؟ لماذا أتم النبي صلى الله عليه وسلم سعيه بين الصفا والمروة راكبا؟ واحد، حتى يشاهده أهل مكة. اثنين، حتى يراه من يريد أن يسأل عن النسك. ثلاثة، حتى يلاحظ الحجيج فيرشدهم صلى الله عليه وسلم. لماذا أتم النبي صلى الله عليه وسلم سعيه بين الصفا والمروة راكبا؟ ده السؤال، والإجابة هنفهمها وهنعرفها من كلام أستاذنا الجليل في مسألة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل عند الصفا والمروة، والسؤال موجود على الشاشة الآن. نعم،
لما ذهب إلى الصفا ورقي على الصفا، صعد على الصفا صلى الله عليه وسلم جبل الصفا، قرأ قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال: أبدأ بما بدأ الله به، وبدأ بالصفا. فسعى صلى الله عليه وسلم على قدميه، وحين جاء في المنطقة التي تسمى الآن بين الميلين الأخضرين وتطلق عليها في السنة بطن الوادي، هذا المنخفض الذي بين الجبلين الصفا والمروة، أسرع صلى الله عليه وسلم. وكان سنه آنذاك 63 عاما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كانت به قوة، فكان ثياب الإحرام تكاد تلتف على قدميه من أسفل، هكذا يوصف أنه كان. وكان يقول حتى يعني يحس الناس على السعي وعلى النشاط وعلى الجد: لا يقطع الأبطح إلا شد، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي.
الأمر يحتاج لتوضيح.
الأبطح هو المكان الذي المنخفض اللي ما بين الجبلين، جبل الصفا وجبل المرأة، فكل مكان منبطح، كل مكان سهل متسع يطلق عليه الأبطح، لأنه مستوي هكذا منتظم، ليس فيه تعرجات إلى آخره. فيقول: لا يقطع، يعني لا يمكن أن يقطع الإنسان هذه المسافة وينجز السعي إلا شدا، تشد حيلك يعني، إلا بقوة. فيقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فكان يسعى في هذه وتسعى الصحابة. هنا أخي الكريم ترامى إلى مسامع أهل مكة، إلى الصبيان، إلى الشباب، إلى الكبار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى المسجد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طاف ويسعى الآن بين الصفا والمروة. الذين ولدوا ساعة أن هاجر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وليس هناك تلفاز ولا جرائد ولا إمكان لرؤية الصورة، بودهم وكلهم شوق أن يروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعز الله جنده، الذي نصره الله سبحانه وتعالى. ومنهم من لم يكن قد رآه ساعة فتح مكة، لم يتمكن من ذلك، فجاءوا جميعا. الصفا والمروة كان لم يضم إلى المسجد ساعتها كانت يعني هذا جبل وهذا جبل والأمور خالية بينهما، فمن كان يقف من بعيد يرى من يسعى بينهما. فلما جاء الناس يريدون أن يروا رسول الله، كانت مكة قبل ذلك ترى ذلك النبي على أنه محمد، ذلك الرجل الذي يعني يحرك الشباب ضد آبائهم، والذي يعترض دينهم، هذا المتمرد على عقيدة الآباء، كانت النظرة إليه مختلفة. لكن الآن هذا هو النبي الذي أعزه الله ونصره الله وأظهر الله له دينه، فجاءت تتوافد الناس. ومن حكمة حبيبنا
صلى الله عليه وسلم
أنه بعد أن بدأ السعي شوط 2-3 وبدأت الناس تتوافد وكسرة، فكان من حكمته أنه دعا بناقته القصواء وركب عليها حتى يراه الناس الذين يريدون أن يروا ذلك الوجه المبارك صلى الله عليه وسلم. فالأمر الثاني حتى يرى هو الحجيج، فيلاحظ ويوجه ويرشد صلى الله عليه وسلم، وحتى يراه الحجيج، فمن أحب أن يستوضح، من أحب أن يسأل، من أحب أن يستفسر يراه صلى الله عليه وسلم. وفي مواضح كثيرة من الحج كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، حتى يرى الجمع كله فيرشدهم، وحتى يرى الناس قائدهم فيتأسوا به ويسيرون وراءه. وهكذا كان من حكمة رسول الله أنه أتم سعيه بين الصفا والمروة، كما ورد في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود أنه أتمه راكبا، بدأه ماشيا وأتمه راكبا لهذه الحكم التي بينها علماؤنا.
جميل.
فلما أتم سعيه تفضل.
لا يعني أنا بس في مسألة السعي بين الصفا والمروة قد يسأل سائل أستاذنا الجليل وحضرك أستاذنا في اللغة العربية مسألة السعي، لماذا سمي السعي سعيا؟
نعم، سمي السعي لأن هناك فرق بين السعي وبين المشي. المشي أن يمشي الإنسان بخطوته المعتادة التي نعلمها، أما السعي فإنه يسارع الخطى. هنالك بعد السعي هناك الرمل، وهو أن يقارب الخطى ويسرع أكثر.
نعم.
فيكون درجة بين الجري ودرجة بين المشي والسعي. فهنا سمي السعي أولا لأنه فعل طاعة.
نعم.
وفعل الطاعة دائما يأتي فيه السعي. لماذا؟ لأن السعي هنا فيه حس على فعل هذه الطاعة وعلى الاجتهاد فيها، وعلى أن يؤدي المؤمن الطاعة بنشاط، وأن يؤدي المؤمن الطاعة بهمة. كل هذه ظلال دلالية تحوط وتحيط بهذه الكلمة في دلالتها، والله أجل وأعلم. فسيدنا رسول الله كان عند كل مرة عند الصفا يقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ويبدأ. وعند المروة كذلك يتوجه إلى الكعبة البهية ويقول مثل ذلك: ما كان ذكره إلا التلبية، وما كان ذكره إلا التسبيح. وأيضا نقول للذين يرفعون أصواتهم والذين يقرؤون من كتب: تأسوا بحبيبكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. عندما أتم الشوط السابع من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا شوط، فنهاية الشوط السابع ينتهي عند المروة. فلما انتهى عند المروة النبي يعلم حال أصحابه صلى الله عليه وسلم، وأنهم قدموا من هذه المسافة الكبيرة. هو قد أحرم قارنا حج والعمرة، فليس له أن يحل، لا يقصر شعره، هو على إحرامه صلى الله عليه وسلم. فأخذ يذكر أصحابه الذين اعتمروا وجعلوها تمتعا. فبعض الناس كان قد سمى الحج، فقال النبي: من لم يسق الهدي ولم يشتري الهدي ولم يحدد إلى الآن يمكن أن يأخذه من هنا، فليجعلها عمرة. وهنا درس نتعلمه من حبيبنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
إن الإنسان يتسع صدره على إخوانه. بعض الناس قد يراجع الشيخ الذي مع الرفق، بعض الناس قد في السؤال قد يردد كثيرا ووجوه مختلفة. هذا حدث مع حبيبنا رسول الله حينما قال لهم يعني اجعلوها عمرة حتى تكون تمتعا، ثم بعد ذلك يأتي بالحج. تردد البعض وظنوا أن الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القران هو الأفضل، وأنهم قد حددوا الحج. قال: يا رسول الله، سمينا الحج، يعني نحن حددنا النسك، فكيف سمينا الحج والآن نجعلها عمرة؟ ظنوا أن هذا فيه إقلال من الثواب أو درجة أقل من درجات ومنازل الطاعة لله عز وجل. فبين لهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الهدي إنما هو الهدي الأفضل، وأنني لو عشت إلى قابل لفعلت ذلك، واختار نسك التمتع بعد ذلك لأمته حين ذا إذا كانوا في قدرة عليه، إذا كانوا في يسر الله. حين ذلك قام عند المروة، قام سيدنا سراقة بن مالك. ومن سراقة؟ الذي كان يطلب حبيبنا ساعة الهجرة صلى الله عليه وسلم لينال المئة ناقة على أن يأتي برسول الله حيا أو ميتا. الآن هو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يسترشد ويسأل، يقول: يا رسول الله، يعني أنت متعتنا في متعة العمرة هذه حتى لا تشق علينا، هل هذا لنا خاصة أم هو للناس عامة من بعدنا إلى أبد أبد؟ فشبك النبي الحبيب أصابعه بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وقال: لا، دخلت العمرة في الحج إلى أبد أبد، إلى أبد أبد، إلى أبد أبد، حتى تكون لكل المسلمين هذا اليسر وهذه الرحمة وهذا الرفق من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صار بعد ذلك إلى الأبطح. الأبطح يطلق على مناطق عديدة، سيتكرر تكرر هذه الكلمة، كل أرض منبسطة واسعة.
نعم.
شرق مكة كان هناك مساحة واسعة منبسطة بها آبار تصلح لهذا الجمع أن يقيم فيه، وبها سقيا للناس، وهذا من حكمة رسول الله حين يختار منزلا إلى الحجاج. ما الذي حدث هنا؟ جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام. والسؤال المدهش والملاحظة التي أود أن ألفت لها الانتباه لكثير من الحجاج والمشرفين الإداريين والدينيين والجميع، أنها واردة في الصحيح.
نعم.
جلس سيدنا رسول الله على مقربة من الكعبة من البيت الحرام في منطقة شرق مكة تسمى الأبطح، هي الآن تضم المعابدة والحجون والجميزة، ثلاث مناطق دول جلس فيهم النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام. أين كان يصلي الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ في مكان. لماذا لم يذهب الحبيب إلى البيت الحرام 4 أيام؟ لأنه لو تحرك لتحركت هذه الآلاف وهذه الجموع معه، ولشق ذلك عليهم، وهم حديث عهد بسفر 8 أيام سفر، وينتظرون المناسك يعقبها سفر آخر إلى المدينة. هل رأيت؟ فهذا هو حبيبنا
عليه الصلاة والسلام،
الرفق والترفق بالناس، إنما هو هديه اليسر، هو هديه صلى الله عليه وسلم، حكيم في كل أمره، رحيم في كل شأنه. 4 أيام يا أستاذ ملهم يصلي النبي بالناس مكانه صلى الله عليه وسلم، لا يذهب إلى المسجد الحرام حتى لا يشق على الناس، تتحرك هذه الجموع ثم تعود. هذا هو حبيبنا في يسره وحنانه
صلى الله
ورأفته
عليه وسلم.
بالناس وبأمته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.
ثم كان يوم التروية،
ثم كان جاء يوم التروية
بعد هذا الاتصال.
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أم عمر اتفضلي. أهلا وسهلا.
ازيك يا استاذ ملهم؟
أهلا بيك اتفضلي.
زاد الله هذا الوجه نورا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام.
وتحية إجلال وإعزاز للدكتور محمد معطرة.
شكرا، جزاك الله خيرا.
الله لبس الصحة والعافية.
آمين يا رب. آمين.
اللهم آمين. كنت كاتبة رسالة للرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
ممكن أقولها؟
تفضل يا فندم.
بقول له إلى الحبيب الغالي صاحب المقام العالي على العين وعلى الرأس، يا أغلى وأعز الناس، لاوي ألف لاف على كل الغزاة، مين اللي يقدر مين يطول من الأمين؟ ما هو إلا جبان لعين وشيطان رجيم. روحي في دار روحك تروح، وعلى دارك أروح، وأمشي على دربك إلى أن ألقى ربك، وأشكو إليه ظلم العباد وهم عنك بعاد. وقفوا المصريين نصارى ومسلمين، عشانك غضبانين من فعل الملاعين. همشي في كل الكون ومكان ما كون هقول عنك يا رسول.
عليه الصلاة والسلام. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. الحاجة سناء اهلا وسهلا.
اهلا بيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب الله مجلسكم ونضر الله وجوهنا بجمال الطاعة.
آمين.
وهدانا إلى الطيب من القول.
آمين.
اللهم ارزق كل مسلم مشتاق زيارة بيتك الحرام
يا رب،
وزيارة
يا رب
الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
يا رب،
واجعلنا من خير الناس اتباعا له، وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم، واجعلنا معه في الفردوس الأعلى، واجعلنا من الناظرين لوجهك الكريم برحمتك لا بأعمالنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
يا رب يا رب.
عندي كلمة عن العلم ودي تصحيحها من فضيلة الدكتور محمد داود، ممكن؟
نعم.
أقول بفضل الله، كل يؤخذ منه ويرد كائنا من كان إلا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. علم الله علم ذاتي، وعلم الإنسان علم مكتسب، فالله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، وكرمه بالتأمل والتحليل والتفكير والبحث والاستنباط عكس الملائكة، فإنهم يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمرهم. وكرم آدم عليه السلام بالعقل، أقصد بمفهوم العصر الكمبيوتر الإلهي، صنعة الله ومن أحسن من الله صنع.
نعم.
فالمعلومات تدخل العقل، وبالتفكير والتحليل والتأمل والبحث والاستنباط يخرج علم يتوقف قيمته وصلاحه وإصلاحه وفائدته على الشخص وأدواته ومدخلاته. لن أطيل، فقط أود أن أقول لولا العقل ما خرج علم. إذن وجب على العلم أن يقبل رأس العقل،
نعم.
الذي هو مناط التكليف، وبالعلم عرف الله، لكن لابد من منهج ينظم حركة الحياة. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم معلم البشرية، وكان القرآن وصحيح السنة دستور الناس أجمعين إلى يوم الدين. ويقف العقل أمام الثوابت في القرآن وصحيح السنة خاشعا متصدعا من خشية الله.
نعم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا لحضرتك. الأخت إيناس، أهلا وسهلا. في تعقيب عليها؟
لا تفضل.
طيب الأخت إيناس أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك حضرتك أستاذ مولى؟
أهلا وسهلا.
مبارك عليك اللحية إن شاء الله.
ربنا يثبتنا إن شاء الله.
زين الله وجهك بها إن شاء الله.
يا رب اللهم.
بسلم على دكتور محمد داود.
مرحبا دكتور منور.
أقول من عوزنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا محتاجين بجد إن إحنا نرجع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نعمل كل حاجة كان النبي بيعملها عليه الصلاة والسلام. أن يلتحي الشباب والرجال، وأن تلتحي الفتيات والنساء النقاب. وشكرا لحضرتك أستاذ منهم والعاملين على قناة الرحمة.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
زادك الله إلهاما يا أستاذ ملهم.
شكرا جزيلا شيخنا الحبيب الله يحفظك.
وبرحب بأستاذي وشيخي فضيلة الدكتور محمد داود.
شكرا لك.
نفع الله بك في الإذاعة وفي الفضائيات.
آمين يا رب. آمين.
الحقيقة يعني أنا أود من إخواني المتصلين أن يختصروا، لأن المداخلة يجب أن تكون قصيرة وهادفة.
نعم.
وسألتزم بهذا إن شاء الله.
تفضل.
رب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل جيل مشى على الأرض على 6 أصول: على القدوة والقصة وضرب المثل والترغيب والترهيب والثواب والعقاب والأمر والنهي. فأين جامعاتنا ومدارسنا ومناهجنا من هذه الأصول؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا ما شاء الله. طب نأخذ اتصال كمان. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بالأستاذ مولى.
تفضل يا فندم.
أحيي الله ضيفك الكريم.
شكرا لك. تفضل.
الشيخ محمد داوود.
شكرا.
ممكن أقول قصيدة أستاذ مولى؟
تفضل حضرتك سريعا.
فيلم مخذول وجبان يسيء إلى أطهر إنسان في زمن الباطل والبهتان. صور ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا فنان. فزمان الردة نعرفه، زمن المعصية بالإكران. إن ضل القلب فلا تعجب أن يسكن فيه الشيطان. لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان. صور ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا فنان. لا تخش خيول أبي بكر أجهضها جبن الفرسان. وبلال الصامت فوق المسجد أسكته سيف السجان. أتراه يؤذن بين الناس بلا استئذان؟ أتراه يرتل باسم الله ولا يخشى بطش الكهان؟ خبرني يوما يا فنان حين تفيق من الهزيان، هل هذا حق الإنسان أن تغرس حقدك في الإسلام؟ أن تشعل نارك في القرآن، أن تسخر بحبيب الرحمن. سيجيئك صوت أبي بكر ويصيح بخالد، قم واقطع رأس الشيطان، فمحمد باق، فمحمد باق،
صلى الله عليه
وسلم، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن،
صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا. طبعا دي يعني من كلمات وقصيدة شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان ابن الكافي، خطبي الأخيرة عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ناخذ اتصال أخير وبعدين هنستقبل اتصال أخرى، ولكن لابد أن نعود إلى شيخنا الحبيب ويوم التروية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا حاجة معمد، اتفضلي.
إزاي حضرتك يا أستاذ مولى؟
أهلا وسهلا،
بارك الله فيك وربنا يا رب يبارك فيك، وبرامجك كلها جميلة، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، وجزيك الله كل خيرا يا رب على كل ما تقدمه. وتحياتي لضيفك الكريم، ربنا يكرمه يا رب ويجزيكم كل خير يا رب العالمين، وتحياتي لكل علماء قناة الرحمة وكل ما يعملوا فيها
يا رب،
ربنا
يا
يكرمهم جميعا يا رب العالمين
يا رب الله.
وأنا عايز أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله سبحانه وتعالى، هم يقولوا ينبحوا كالكلاب، ولكن ربنا عز وجل هو ناصره، وكل ما بينبحوا أكثر كل ما الإسلام بيزيد قوة.
نعم نعم.
وعايز أقول كمان نداء للمسلمين، للمسلمين جميعا، أرجوكم أرجوكم اعرفوا اعرفوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ادرسوها كويس ودرسوها لأولادكم والأحبابكم والجيرانكم والكل ما تعرفوا، ادرسوها ودرسوها علشان الكل يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم قيمته. أنا ببقى حزينة لما ببقى بشوف المسلمين قاعدين على القهاوي.
نعم.
والأذان بيأذن.
نعم.
وبتقيم
نعم.
الصلاة وهم قاعدين على القهاوي.
إذن لابد من العودة إلى تعليم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا لحضرتك أم عماد، ربنا يبارك فيك. أعود شيخنا الحبيب دكتور محمد داود إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية.
عليه الصلاة وأزكى السلام.
والسلام.
يوم التروية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستعد للتوجه إلى منى. في وقت الضحى بدأ التحرك، ودائما أنت تلحظ في حجة الوداع، في حجته صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يتحرك يبدأ التحرك في وقت الضحى بعد الظهر إلى آخره، في وقت يراه الناس ليتأسوا به، في وقت يسهل على الناس أن يتحركوا معا ويسيروا معا. وهذا كله من حكمته ومن هديه ومن يسره ومن ترفقه بالصحابة رضي الله عنهم وبالحجيج. بدأ حبيبنا صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى منى، فوصل إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الصلاة الرباعية يقصرها، يعني الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، المغرب ليس به قصر، ثلاث ركعات،
وكل صلاة في وقتها،
وكل صلاة في وقتها يقصر ولا يجمع. وجعل في الذكر وفي توجيه الناس وفي بيان خذوا عني مناسككم، هذه كانت تتكرر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يشرع للأمة هذه الحجة التي تكون على هديه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لما أصبح وصلى الفجر بدأ يستعد في اليوم التاسع حتى إلى ركن الحج الأكبر، يتوجه إلى عرفات. فتوجه مع الصحابة ومع هذه الوفود لما أشرقت الشمس في يوم عرفة، وهنالك نجد أن سيدنا رسول الله اختار أيضا أول ما وصل أرض عرفات، اختار المكان الفسيح حين وصل إلى نمرة، وصل ضمها إليها وادي عرنة لأنه وادي فسيح، وجلس بها حتى كان الزوال، يعني زالت الشمس، يعني بعد زوال الشمس حوالي دقائق، يعني وقت الظهر، فقام صلى الله عليه وسلم ونادى في الناس وأذن سيدنا بلال ليصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا ويخطف في الناس. فمن الوصف والوضعية التي جاءت في كتب السنة أنه بعد أن أناخ راحلته الناقة مثلا لو جعلنا الحلس الذي فوق الناقة هكذا فبتبقى فيه مقدمة لي هنا وضع يده وأسندها بيمينه هكذا والمؤخرة وضع يده عليها وكأنه يستجمع همته. هذه الوضعية في علم الأصوات والأداء الإذاعي إذا ما أراد إنسان أن يسجل كلمة كبيان حربي أو شيء فيه همة فإن هذه الوضعية تجمع الهمة وتقوي الصوت هكذا. فالنبي
رائع
النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على مقدم الرحل وضع يساره على مؤخر الرحل كان يستجمع قوته. وهناك من يستصرخ الناس المردد المبلغ لكلام سيدنا رسول الله وهو يناديهم أن ينصتوا صلى الله عليه وسلم ويقول لهم يا أيها الناس أنصتوا فإنكم لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا. يعني هذا وداع من سيدنا رسول الله لأمته للمناسك للحج لكل هذه الشؤون. وبدأ صلى الله عليه وسلم يخطب فيما عرف في كتب السنة بخطبتي الوداع. الصحيح أن للنبي في حجة الوداع ليس خطبة واحدة. النبي له خطب. يعني النبي خطب على أرض عرفات، النبي خطب في منى، النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عند المشعر الحرام، النبي خطب عند رمي الجمرات. وكان كل خطبة من هذه الخطب كأنها إرشاد وتوجيه للصحابة أثناء أداء هذا النسك. فللنبي خطب. وهنالك دراسة يعني علمية موثقة جمعت هذه الخطب ودراستها دراسة علميا للأستاذ الدكتور رفعت العوضي وهي تحت عنوان خطب الرسول في حجة الوداع، لأنه الشائع على ألسنة الناس
خطبة واحدة
خطبة الوداع هي للنبي خطب في حجة الوداع. أشهرها وأولها هي ما بدأها فين؟ في عرفة ساعة أن خطب الناس. ولما بدأ يخطب في الناس صلى الله عليه وسلم حمد الله سبحانه وتعالى، ثم كان نداؤه أيها الناس. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر العالمية لهذه الأمة، يقرر العالمية والخلود لهذا الدين. حين خطب لم يخاطب المسلمين وحدهم، لم يخاطب العرب وحدهم، ولكنه خاطب الناس أيها الناس. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقرر في هذه الخطبة العالمية لهذا الدين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر الصلة الإنسانية بين المسلم وبين الإنسانية كلها. هكذا يعود بالناس إلى أبيهم آدم، إلى أمهم حواء، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقرر حرمة الإنسان، حرمة دمه وحرمة ماله وحرمة عرضه، الأمان الإسلامي، الأمان المحمدي. فلتنظر الدنيا وكأني بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتعلم هذا الأمان منك، وهي تعيش في هذه المخمصة الأخلاقية، وهي تعيش في هذا العدوان الذي اختلطت فيه الأمور، فضاع الحق تحت عنوان حقوق الإنسان، وضاعت الحقوق تحت عنوان الحرية والديمقراطية. كأني بك يا سيدي يا رسول الله. وهو بعد أن يخاطب أيها الناس، فالكلام لكل الناس، ليس لبشر دون بشر، ولا لأمة دون أمة، ولا للعرب وحدهم، ولا للمسلمين وحدهم، يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
نعم، إن دماءكم وأموالكم
وأعراضكم
حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. هنا نقول دقائق المعاني في حجة الوداع. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، هنا التقديم والتأخير أستاذنا الجليل. الدماء مقدمة على الأموال، والأموال مقدمة على العرض، مع أن يعني إنسانيا وبشريا العرض يقدم على هذا وذاك.
نعم، هو الوجود الإنساني يرتبط أولا بوجود الإنسان. فإذا ما لم يوجد الإنسان لم يوجد له عرض.
نعم.
وإذا لم يوجد الإنسان لم يوجد له مال ولم يوجد له شأن. فهذه هي البداية المنطقية.
نعم.
أن البداية، لأن القبيلة العربية والبلاد العربية والحياة القبلية ساعتها كانت حياة يعني مسألة القتل والإبادة ونحو ذلك، كانت أمور سهلة جدا جدا، يستهين الناس بأن يسلبوا هذا ماله وعرضه وقتله. وقتل الإنسان مسألة فيها شيء من البشاعة الكثيرة جدا. فمن هنا قدم سيدنا رسول الله وبدأ بمسألة الدماء. بمسألة الدماء، دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم بدأ سيدنا رسول الله بعد أن أعلن عناصر الأمان والأمن للبشرية كلها للإنسانية كلها، بدأ يبين لها صلاحها الاقتصادي ونظامها المالي، يحذرها من أسباب السقوط، من أسباب الانهيار المالي. وهو حين قال صلى الله عليه وسلم بعد أن بين أن دماء الجاهلية موضوع الأخذ بالطار ومش عارف وكذا وكذا إلى آخره، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيع ليكون أسوة وقدوة، ثم بدأ يبين نظام الاقتصادي ريبة الجاهلية. وبدأ أول ما يبطل الربا الذي كان لأناس يتصلون بقرابة لسيدنا رسول الله حتى يكون في الأمر أسوة وقدوة. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، وإن كل ربا موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله ألا ربا. فمن أراد أن يكون له الأمان في دمائه وأن يكون له الأمان في أمواله وفي أعراضه وفي نظامه الاقتصادي فليأخذ بهدي محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. هذا خطاب للبشرية إذا أرادت أن تحصل على الأمان الحقيقي، الأمان في الاقتصاد الحقيقي الذي لا يسعد في الرأسمالية الأغنياء ويضيع الفقراء، وفي الرأسمالية التي أرهقها الربا مرات عديدة وهي تهتز اهتزازات شديدة، لكن السلب الذي يأخذونه من أموال وثروات العرب يغطون به ذلك، لكن لكل شيء نهاية. وكما انهارت الشيوعية قبل ذلك وهي تقول أنه لا إله والحياة مادة، وانهارت بكل هذه النظريات الخاطئة، لم يبقى أمام البشرية كلها إلا شرع محمد، لم يبقى أمام البشرية كلها من إنقاذ إلا هدي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وهو يشرع هنا ليس للمسلمين وحدهم، ولكن هذه هدايات الإنقاذ للبشرية كلها. ثم يأتي الذين يتشدقون بحقوق المرأة الآن، وابتزلوا المرأة حتى جعلوها سلعة تباع وسلعة تشترى، وأرهقت غاية الإرهاق في الغرب حين بعض الشباب في الغرب لا يريد أن يتزوج أخي المؤمن، يقول من الأعباء ونحو ذلك، فلابد أن تشاركني وتعمل وتعطيه ونحو ذلك. انظر إلى لا أقول تكريم فقط، لكن انظر إلى هذا التعزيز للمرأة في هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. بعد هذا الاتصال
أتفضل.
صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أردت الاتصال وأردت التعليق. اليوم كنت على قناة الحافظ ورأيت أن من مزق الإنجيل الذي أطلعه هذا المعفن بحق الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف من قطع البيبل يحاكم، ومن يقطع القرآن ويمتح به دبره لا يحاكم؟ يا أخي هل هذا جبن من المسلمين أو ما هو؟ اسمح لي على الكلمة هذه، اسمح لي. أنا أسف، أنا كنت أخ نفس لما رأيت من قطع البيبل يحاكم، ومن يسب الرسول لا يحاكم، ومن يقطع القرآن لا يحاكم. فما باله هذه القوم، ما باله هذهم القوم؟
نعم، شكرا لك أخت الكريمة، شكرا على شعورك. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أبو حمزة أهلا وسهلا.
حياك الله أستاذ ملهم، وحيا الله شيخنا الكريم. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. أقول بشوق وحنان إلى من كتب الله زيارة إلى من كتب الله لهم زيارة بيته الحرام: يا رائحين إلى البيت العتيق، لقد سرتم أجسادا وصرنا نحن أرواحا، إنا قمنا على عذر نكابده، وإن من قام على عذر كمن راح. أوصيكم يا من كتب لكم الله القبول وحرمنا، أوصيكم يا من كتب الله لكم زيارة النبي الأمين ومنعنا، أوصيكم ألا تضيعوا دقيقة ولا ثانية من أوقاتكم. ثم أوصيكم بأهم شيء ينبغي أن يوصى به، أوصيكم بأن تدعوا لأمتكم إذا رأيتم كعبة ربكم أو إذا ذهبتم إلى بيت نبيكم ألا تنسوا أمتكم، فإننا والله الأمة في أمس الحاجة إلى دعواتكم أيها الأبرار الحجاج الكرماء. لا تنسوا يا من كتب الله لك حج بيت الله الحرام، لا تنسى أمتك، فليكن أول هم من همومك هموم الأمة. حينما ترى الكعبة انسى نفسك وانشغل بحال أمتك، لعل الله أن يقبل منك دعوة ويرفع ما نحن فيه من بلاء. ثم أستأذنك يا أستاذ ملهم، بالنسبة لموضوع أن الأعراض مقدمة على النفس والمال، فما رأينا عرض انتهك إلا بعد أن سفك دما ونهب المال. فوالله إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فما انتهك عرض إلا بعد أن سفك دما وسلب مال. فصلى الله على النبي الفصيح الذي علمه الله كل شيء. أسأل الله أن يكتب لنا زيارته وحج بيت الله الحرام، وجزاكم الله خيرا ونفع بكم. السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا، شكرا جزيلا لحضرتك، ربنا يبارك فيك. يعني أستاذنا الجليل الوقت يمر سريعا، وأحبابنا بيقولوا يعني بيستأذنوا من الدكتور محمد داود خطبة الوداع لابد أن تكون لها حلقة خاصة
إن شاء الله.
وأنا يعني بستأذن حضرتك بناء على طلب الأحباب
إن شاء الله.
يعني خطبة الوداع لابد أن نتوقف يعني
خطب الوداع كثير. إن شاء الله
نعم بإذن الله في الحلقة الوداع القادمة.
نعم إن شاء الله.
وحتى كثير من الأحباب أيضا بيقولوا في لإخواننا في الكنترول خطب الوداع والدراسة لأستاذنا الجليل الدكتور رفعت العوضي.
نعم هذا نتيحها لمن أراد أن يحصل عليها، وهي مطبوعة في دار السلام
في جريدة الرحمة العام القادم
إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله، ربنا يكرمك. يعني نبقى مع السؤال. إذن الحلقة القادمة نتكلم عن خطبة الوداع،
خطب الوداع إن شاء الله.
خطبة الوداع المعروفة بداية. نعم. ثم نعم. خطب وداع الوداع لسيدنا النبي محمد صلى الله نعم. عليه وسلم، من أجل أن يبقى فيه معلومات كثيرة لكل الأحباب في كل مكان، لكل المشاهدين، لكل علمائنا ومشايخنا وطلبة العلم، ولكل المنتسبين للطيار الإسلامي، بل ولكل الناس، من أجل أن يتعرفوا على خطب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هنيجي للسؤال أستاذنا الجليل ونشوف مع بعض كده الأرقام على الشاشة، من أجل أن احنا نشوف من هو اسم الفائز معنا في حلقة الحلقة السابقة. كان السؤال: لماذا لم يحج النبي فور نزول آية الحج؟ يريد نشوف الأرقام على الشاشة ونختار رقم من الأرقام اللي أتت إلينا وتواصلت معنا على رقم الرسائل اللي هو 95-23-5. قبل ما نقول من هو اسم الفائز، السؤال الجديد: لماذا أتم النبي صلى الله عليه وسلم سعيه بين الصفا والمروة راكبا؟ لماذا أتم النبي صلى الله عليه وسلم سعيه بين الصفا والمروة راكبا حتى يشاهده أهل مكة، حتى يراه من يريد أن يسأل عن النسك، حتى يلاحظ الحجيج فيرشدهم صلى الله عليه وسلم؟ حتختار إجابة من هذه الإجابات وترسلها على رقم 95-23-5 لتفوز معنا بجائزة مالية قدرة 1000 جنيه مقدمة من مركز بيان الإسلام للرد على الشبهات. يبقى هنعود إلى السؤال السابق ونشوف من هو اسم الفائز معنا، من أجل أن يتسلم الجائزة في الحلقة القادمة على الهواء مباشرة بإذن الله رب العالمين. لماذا لم يحج النبي فور نزول آية الحج؟ نشوف مع بعض. هنشوف مع بعض الأرقام. يعني الأرقام ليست جاهزة؟
جاهزة
الحمد لله رب العالمين. نختار كده ونكبر. الله يبارك في حضراتكم. الأرقام زي ما واضحة لحضراتكم على الشاشة. بسم الله.
بس يوقف بقى عشان
وقف كده وأستاذنا يختار رقم.
اختار ثالث إجابة من أعلى الصفحة.
ثالث اسم نقول كده الإجابة. الاشتغال باستقبال الوفود. الإجابة صحيحة. يبقى نقول الاسم حنان محسن محمد. ورقم التليفون موجود. هنتواصل معها بإذن الله رب العالمين مباشرة من أجل أن تتسلم الجائزة معنا على من ينوب عنا الحلقة القادمة بإذن الله رب العالمين في برنامج مجلس الرحمة في حلقة الأحد دائما مع أستاذنا الجليل العالم الفاضل أستاذنا الدكتور محمد داود اللي بنسعد به دائما. وأنا مع هذه الحلقات مع الرسول في حجة الوداع. ثم بعد ذلك بإذن الله رب العالمين يعني أيضا بناء على طلب الكثير من حضراتكم سنعيش مع ادعاء وادعاءات الغرب وادعاءات المبطلين والحاقدين على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعيش بإذن الله رب العالمين ونقول نعم.
لو تقول لي تسمح لي بجملة.
تفضل يا أستاذ.
هي فرصة يعني أن احنا نبين عظمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لن ندافع، ليست عندنا سوء ندافع عنه، وأيضا لن نهاجم. نحن صاحب الجوهرة الحقيقية، ليس في حاجة لأن ينفعل أو يهاجم، لكن فرصة أن نبين للدنيا كلها عظمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في النقاط التي أثاروها من الشبهات والافتراءات.
ربنا يكرمك أستاذنا، احنا بنسعد بك دائما.
بارك الله فيك. شكرا لك.
ربنا يبارك في حضرتك أستاذنا. مشاهدينا الكرام، انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله في حلقة الأحد القادم، ونستكمل هذه السلسلة العطرة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. إنه نعم المولى ونعم النصير. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، انتظرونا غدا وحلقة مهمة جدا في مجلس الرحمة. كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. أحبكم في الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه.